وصلنا إلى أين؟ صفات كم؟ 117 13. أنتم تخدعوني، أنا أنظر سؤال ما هو، هل السؤال في القبر المؤمن والكافر؟ نعم. طيب نقرأ، أنا سأتم اليوم الكتاب إن شاء الله من أجل أجل اليوم أحد معكم اثنين وثلاثاء والأربعاء اختبار تراجعوا تمام؟ السبت لا إن شاء الله في ربيع خلاص الاختبار في بعد غد إن شاء الله يوم الثلاثاء تكون آخرنا أربعة هلال مهرضي، لكن إن شاء الله نكرمه ونقدمه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هل السؤال في القبر للمؤمن والكافر؟ قال قد سبق الجواب عن هذا، وقد قال أبو عمر ابن عبد البر الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق كان منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة. وأما الكافر الجاحد المبطل فليس من يسأل عن ربي من يسأل عن ربي ودينه ونبيه، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام، فيثبت الله الذين آمنوا يرتاب المبطلون ويرتاب المبطلون. وقال ابن القيم رحمه الله القرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول، بل السؤال للكافر والمسلم. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. واسم الفاجر في القرآن والسنة يتناول الكافر قطعا، ومنه قوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وحديث إنما تفتن يهود. قال كيف السؤال للملكين في القبر وقد يكون الموت كثير في وقت واحد؟ مفهوم الآن؟ يعني قد يقول قائل كيف يسأل ملكان هذا ويسأل هذا في وقت واحد، ربما ماتوا في وقت واحد 100,000، كيف سيسأل هذا وهذا؟ الجواب قال القرطبي إن قيل كيف يخاطب الملكان جميع الموتى في الأماكن المتباعدة في الوقت الواحد، قد يكون ذاك في الهند وهذا في اليمن، كيف يخاطبهم؟ قال فالجواب أن عظم خلقهما يقتضي ذلك، فيخاطبان الخلق الكثير في الجهة الواحدة في المرة الواحدة مخاطبة واحدة، بحيث يخيل لكل من المخاطبين أنه المخاطب دون من سواه، ويمنعه الله من سماع جواب بقية الموتى، والله عز وجل على كل شيء قدير. قال ما هل حديث القبر إما روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار؟ الجواب الحديث ضعيف، وإنما الصحيح ما جاء من حديث علي وعبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين بيتي ومنبر روضة من رياض الجنة. قال كيف نرد على منكر عذاب القبر؟ يستدل بقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين، وبقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. قال نرد عليهم بقوله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. وهذا قبل القيامة بلا شك. وقال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، وقوله تعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا العرض المذكور وعذاب القبر. ونرد عليه من السنة ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر، وحديث أبي أيوب في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم يهود تعذب في قبورها، وما جاء في الصحيحين عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر قال إنهم ليعذبان في كبير. الأخير عن ابن عباس معلوم لديكم، والأول عن أبي هريرة في الصحيحين. قال الناظم رحمه الله هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. قال إلى ماذا يشير الشيخ الإسلام رحمه الله في قول هذا؟ قال يشير إلى مسائل العقيدة التي ذكرها وضمنها في الأبيات السابقة. قال باسم الإمام الشافعي رحمه الله، هذا سنسرد السرد إنما هي مجرد ترجمة، قال وأبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن سعد بن عبيد بن يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن المطلب بن عبد مناف القرشي. والمطلب هو ابن عبد مناف وهو أخو هاشم بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال متى ولد الشافعي رحمه الله؟ قال ولد في عام 50 و100 من الهجرة النبوية، ولد في غزة ونشأ بمكة. قال متى توفي الشافعي رحمه الله؟ قال توفي الشافعي رحمه الله تعالى سنة 204 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. مش في غزة، في غرة حتى الأولى، في غرة وقيل في قسطلان أي منتصف الشهر. قال ما عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله؟ عقيدته سلفية. قال اذكر من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال إذا رأيتم قول يخالف قول رسول الله عليه وسلم فارموا بقول خلف الحائط وخذوا بحديث رسول الله. قال ما اسم الإمام مالك؟ قال هو إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي. من أين أصل الإمام مالك رحمه الله؟ قال من اليمن. قال متى ولد الإمام مالك رحمه الله؟ قال دا ولد في الأصبح سنة 93 هجرية. قال اذكر من أقوال مالك رحمه الله. أولا قال السنة كسفينة نوح، من ركب عليها نجا ومن تخلف عنها هلك، من ركب عليها نجا ومن تخلف عنها هلك. السنة كسفينة نوح، من ركب عليها نجا ومن تخلف عنها هلك، من ركب عليها نجا ومن تخلف عنها هلك. وأيضا من قوله لم تصل هذه الأمة إلا بما صلح أولها. وأيضا الاستواء معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه بدعة والإيمان بواجب. ما هو؟ أنا قفزت منه. ومن أقوال كل يؤخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا لا يؤخذ العلم عن أربعة، أن يقول هو سفيه يعلن سفهه. والسفيه أخوة هو الذي لا يحسن التصرف، ليس السفيه الذي معروف عند الناس. ثانيا وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، يرى الشخص يكذب هذا قول ما يأخذ عن العلم. وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به ضعيف الحق. قال متى توفي الإمام مالك رحمه الله؟ توفي عام 79 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما اسم أبي حنيفة؟ قال هو النعمان بن ثابت بن زوطي الخزاز الكوفي، ونسب إلى الخزاز لأنه كان يبيع الخز، وقد ينسب بالتيمي لأن جده زوطي كان مولى لبني تيم، تيم الله بن ثعلبة. قال متى ولد أبو حنيفة رحمه الله؟ سنة 80 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال متى توفي أبو حنيفة رحمه الله؟ توفي سنة 150 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في مولد متى؟ في مولد الشافعي. قال هل الإمام أبو حنيفة رحمه الله من التابعين؟ نعم، كان في حياة صغار التابعين، وكان في زمن الأعمش والشعبي. قال لماذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أبا حنيفة وعقيدته عقيدة المرجئة وكان يرى السيف وكان من أصحاب الرأي؟ الجواب لعله ذكره مع الأئمة الثلاثة لأنه يوافق بالجملة. ما اسم الإمام مالك أو اسم الإمام أحمد؟ قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن هلال بن أسد، وهو من أصول العرب من بني شيبة ابن ذهل ابن ثعلبة، ينتهي نسبه إلى ربيع بن زار أخي مضر بن نزار. متى ولد الإمام أحمد رحمه الله؟ ولد سنة 64 هجرية، وتوفي رحمه الله سنة 41 و200 هجرية. قال من أين الإمام أحمد؟ قال من العراق بغداد، من العراق من بغداد. قال رحمه الله فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. قال ماذا يستفاد من كلام شيخ الإسلام في هذا البيت؟ يستفاد أن من اتبع سبيل الأئمة المذكورين الذين اتبعوا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فقد وفق. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما في شقاق فسيكفيكم الله السميع العليم. قال: هل هذه دعوة من شيخ الإسلام، هل هذه دعوة من شيخ الإسلام إلى التقليد؟ الجواب: ليس هذه دعوة إلى التقليد، بل معناه الدعوة إلى الاتباع والتأسي بالصالحين والاقتداء بهم. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما في شقاق فسيكفيكم الله السميع العليم. قال: ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ قال ابن عبد البر: التقليد غير الاتباع. الاتباع أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مأخذه، يعني أخذت بقول هذا الرجل لأن رأيت أن قوله صحيح ومأخذه صحيح، أن تتبع القائل على ما بان لك ظهر لك من فضل قوله وصحة مأخذه. والتقليد هو تقليد من ليس بحجة بغير حجة، يعني حين أخذت بقول شخص ما دليلك، ما دليل هذا الشخص الذي أخذت بقوله؟ إذا كان ما بدليل إذن أنت مقلد. لكن فرق بين الاتباع والتقليد، انظر ماذا قال في الاتباع: أن تتبع القائل بما بان لك ماذا من فضل قولي وصحة ما أخذه. أخذت مثلا بقول هذا العالم، لماذا أخذت بقوله؟ عنده دليل من الكتاب والسنة على قوله. أخذت بقول هذا العالم بدون دليل، كما هو حال بعض الناس الآن، قال الصور حلال، ما دليل؟ قال العالم الفلاني. طيب إيش دليله؟ هل في دليل من الكتاب والسنة على إباحة ذلك؟ قال العالم الفلاني، ما أنت أعلم منه؟ انظر على تقليد. وهكذا في غير من المسائل، وهكذا من يقلد الحزبيين في كثير من الأمور. قال: ما حكم التقليد؟ قال: محرم. قال أهل الأصول: محرم التقليد على المجتهد. أما العامي فيجوز له التقليد بالإجماع، نقله غير واحد لأنه لا يفهم الأدلة وأوجه الاستنباط منها، وإنما يجتهد في اختيار العالم. العالم مفهوم الآن، عامي إنسان ما يفهم يا أخوة، أخذ مسألة قول من العلماء، لكن ينبغي له أن يجتهد من ينظر العالم الذي قد شهر بصيته وأمانته وصدقه. أما العالم مثلا يعني عامي أخذ مسألة، ليش أخذ مسألة؟ قال: يا أخي أنا سمعت العالم فقال أنت مقلد. طيب ما يعرف يبحث، ربما ما يفعل يقرأ، لكن طالب العلم الذي أهلية هذا شيء آخر، قل أنت مقلد في هذا الأمر. لكن قد يجوز لطالب العلم مثلا ما تمكن بعد المسألة هذه أو ما تبين له فيها فيأخذ بقول عالم من العلماء في مسألة ما، مسألة الدين، جائز. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: إذا لم يتبين للحق في ذلك وقلل شيخ الإسلام، وقلل شيخ الإسلام يأخذ بقوله. قال: وأما العالم فلا يجوز له التقليد إلا في مواطن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك العامي لا يجوز له التقليد فيما استبان له مخالفته للأدلة الواضحة. الآن العالم يا أخوة لا يجوز له التقليد إلا في مواطن، مثال ذلك عالم سئل بمسألة ما تمكن من البحث فأخذ بقول عالم، قال قد قال العالم الفلاني بهذا كذا، يأخذ بقوله، قلد هذا العالم لأنه إما ما تبين له الراجح في ذلك فأخذ بقول هذا العالم، أو سئل في وقت لم يتمكن من البحث فله أن يقلد في هذه المسألة، مفهوم الآن؟ أما إنسان عنده أهلية وعنده قدرة وعنده وقت أن يتمكن من ذلك فلا ينبغي له التقليد وأهل ذلك. العام كذلك إذا تبين له أنك قلدت عالما وصار أن قول هذا العالم الذي قلدت خطأ، وتبين لك أن قول الثاني والصواب، يجب عليه أن يرجع. قال فؤاد: على حرمة التقليد. قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. سبحان الله، تبين لك أن هذه سنة وأن هذا هو الحق، لا تدع الحق، لا تدع الحق ولا تدع السنة لقول أحد من الناس كائنا من كان، عالم وغير عالم، وتبين لك أن هذا هو الحق وأن هذا هو الخير. وقال أبو عمر ابن عبد البر، حذف همزة الوصل، وقال أبو عمر بن عبد البر وغير من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وقال ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله: يا سائلي عن موضع التقليد خذ عني الجواب بفهم اللب حاضر، واصغي إلى قولي ودن بنصيحتي، واحفظ علي بوادري ونوادري. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد في جنادل ودعائر ودعاثر، يعني يقول لا فرق بين البهيمة يقودها شخص وبين هذا الذي يقلد هذا، قال لا فرق بين بهيمة وبين مقلد، ذاك يمشي بعد قول العالم هذا بدون دليل وذاك يقودها بحبل. لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل أي بالأحجار ودعاثر، تبا لقاض أو لمفت لا يرى عللا ومعنى للمقال السائر. فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة المبعوث بالدين الحنيف الطاهر ثم الصحابة عند عدمك سنة فأولاك أهل النهى فأولاك أهل النهى وأهل بصائر. وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعيهم كابرا عن كابر إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لذي الكتاب الزاهر. وكذا المدينة حجة إن أجمعوا، هذا على قول قالوا أن أصحاب المدينة حجة الإجماع، إذا أجمع المدينة فقولهم حجة. هذه فقط أبيات ذكرنا الفائدة ولا نحاول أحذفها إن شاء الله، لأن بعضهم قد لا يفهم بعض الأبيات هل قول المدينة حجة. قال وكذا المدينة حجة إن أجمعوا أصحاب المدينة المدينة متتابعين أوائل بأواخر. وإذا الخلاف أتى فدونك فاجتهد ومع الدليل فمل بهم وافر، أي مل إليه مل إليه. وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول الحائر، إنما يقص الفرع على الأصل ما هو فرع على فرع. والشر ما فيه فديتك أسوة فانظر ولا تحفل بزلة ماهر، أي تتبع زلة العلماء، قد قال العالم الفلاني. قال اذكر آية تذم البدع والأهواء، قال تعالى ومن أضل ممن اتبع أهواه بغير هدى من الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، هناك آيات كثيرة. اذكر حديث تذم البدع والأهواء ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رغب عن سنتي فليس مني، متفق عليه. هناك أحاديث أخرى كثيرة. قال اذكر آثار تذم البدع والأهواء، اذكر آثار تذم البدع والأهواء. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه إياكم والبدع والتبدع والتنطع وعليكم بأمركم العتيق. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها، فإن الأول لم يدع الآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بما قد مات، إن الحي لا تأمن عليه فتنة. وقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال ابن عمر رضي الله عنه لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر. وقال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال الأوزاعي رحمه الله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. ولذلك بوب الإمام مقبل بن هادي الوادي رحمه الله وقال المقلد لا يوفق للجواب الصواب في قبره. وقلنا انتهينا.